والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبهة التضاد ونقض الغرض، هذا العنوان يشمل الاعتراض الأول والثاني على الأحكام الظاهرية. الاعتراض الأول كان عبارة عن أن الأحكام الظاهرية تستلزم التضاد أو التماثل، اجتماع الفدين أو النسبين. والاعتراض الثاني كان عبارة عن شبهة نقض الغرض، لكن من حيث التوضيح يقدم السيد الشيخ رضوان الله عليه الأجوبة المطروحة على الشبهة الأولى أو على الاعتراض الأول، ثم بالأخير يشير إلى أنه بهذا يظهر الجواب على إشكال نقض الغرض أيضا. فالآن نحن نصب جهدنا في بادئ الأمر على الجواب على الاعتراض الأول، يعني شبهة التضاد والتماثل. هناك عدة أجوبة طرحت لحل هذا الإشكال. الجواب الأول من قبل المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث قال بأنه التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وكذلك التماثل، يعني كلما يقال حول التضاد يسري إلى التماثل أيضا. التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي إنما يكون فيما إذا افترضنا أن الحكم الظاهري حكم تكليفي كالحكم الواقعي، حينئذ يستلزم التضاد ونتوقف في مشكلة التضاد أو التماثل، في حين أننا نرى بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا كباقي الأحكام كالأحكام الواقعية. ومن هنا لا بد وأن ندخل في بحث حقيقة الأحكام الظاهرية. خاصة الحكم الظاهري شنو حقيقته؟ هل هو حكم ليس حكما، حكم تكليفي شنو؟ ما هي حقيقة الحكم الظاهري؟ هناك نظرية لعلها قديمة كانت تزعم بأن الحكم الظاهري حكم تكليفي كالحكم الواقعي. رأية الأربعة أن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك، والحكم الواقعي لم يأخذ في موضوع الشك. ما عدا هذا الفرق لا فرق بين الحكم الظاهري والواقعي، ما عدا فرق أن هذا أخذ في موضوع الشك ولا لم يأخذ في موضوع الشك. وإلا بالإضافة إلى هذا الفرق لا يوجد فرق آخر، هذا حكم تكليفي وذاك حكم تكليفي. هذه النظرية لو بنينا عليها، وطبعا وسميت هذه النظرية بنظرية جعل الحكم المماثل. وجه التسمية بالمماثل يعني أن الله تبارك وتعالى يضع حكما مماثلا لما أدى إليه الأمارة، مماثلا لما أدى إليه الأصل العملي. يعني كلما نبقت به الأمارة، كلما دل عليه الأصل العملي، فالله تبارك وتعالى يجعل حكما تكليفيا بنفس المؤدى. يعني نسميه بالظاهري لكونه في أخذ في موضوع الشك، يعني مجرد يعني الفرق بين الظاهري والواقعي سيكون فرقا على هالمستوى فقط، أنه الحكم ذات حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوع الشك، وهذا حكم ظاهري لأنه أخذ في موضوع الشك، فقط راح يكون الفرق بينهما هذا، وإلا فرق آخر ما راح يحصل بناء على هذه النظرية. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل دائما على صدق الأمارة والأصل يجعل حكم، جعل الحكم المماثل، يعني المماثل لمن يقصد المماثل لمؤدى الأمارة ومؤدى الأصل. حتى ما كان سواء كان يقصد بأن الله تبارك وتعالى كان قد جعل من قبل أو يجعل عندما يستشفه الفقيه، هذا ما يأثر في حسابنا. المهم أنه صاحب هذه النظرية يقول بأنه الحكم الظاهري هو حال الحكم الواقعي، هذا أنه أخذ في موضوع الشك. كما أن الحكم الواقعي يشكل حكما تكليفيا، الحكم الظاهري أيضا يشكل حكما تكليفيا. وهذه النظرية تتضمن نظرية جعل الحكم المماثل. هذه النظرية هي التي تبتلي بمشكلة التضاد والتماثل، لأنه حينئذ سيقع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. كيف يمكن لله تبارك وتعالى أن يجعل حكمين متضادين في مسألة واحدة؟ يقول المحققين النبوي رضوان الله عليه أن هذه النظرية باطلة عندنا، وإنما نختار نظرية ثانية بهذا نستطيع أن نتخلص من مشكلة التضاد. كيف؟ ما هي النظرية التي يفسر بها حقيقة الحكم الظاهري بنحو لا يكتمل التعارض؟ المحقق النائيني رضوان الله عليه يفسر حقيقة الحكم الظاهري بمعنى جعل الكاشفية والطريقية، لا جعل الحكم التكليفي المماثل لمعدل أمارة الأرض، بل جعل الطريقية لهذه الأمارة. أليست الأمارة طريقيتها يعني كاشفيتها؟ يقصد الطريقية الكاشفية، كاشفيتها ناقصة ظنية. خبر الثقة مثلا كاشفيته عن الحكم الواقعي كاشفية ناقصة ليست كاملة. الشارع تبارك وتعالى يجعل لخبر الثقة كاشفية تامة بالتعبد والاعتبار، يعتبر له تعبدا، يعتبر أن خبر الثقة علمي قطعي، يأمرنا بأن نبني على أن خبر الثقة علمي ليس ظنيا بل هو علمي. يعطيه الكاشفية التامة للجعل التعبدي، يفسر الحجية بهذا المعنى. المحقق النائيني يفسر حجية خبر الدقيق وحجية الأمارات الأخرى، يفسر الحجية بهذا المعنى. يقول معنى حجية خبر الدقيق لا يعني أن الله تبارك وتعالى جعل حكما تكليفيا على طبق ما أخبر به الدقيق حتى نبتدي بشبهة التضاد، وإنما معنى حجية خبر الدقيق يعني أن الله تبارك وتعالى جعل الطريقية والكاشفية التامة لخبر الثقة على طريقة المجاز العقلي، المجاز الاستكشافي. كيف أنه المجاز العقلي مثلا يعتبر الرجل الشجاع أسدا، وبعد الذي يستطيع أن بعد هذا الاعتبار والادعاء يستعمل فيه الأساد في كلمة الأساد استعمالا حقيقيا، من حيث الاستعمال سيكون الاستعمال حقيقيا، وإن كان هذا الاستعمال الحقيقي في طول هذا الادعاء بعد أن ادعى واعتبر أن الرجل الشجاع أسد حقيقي بعد أن ادعى ذلك يستعمل كلمة الأساد للرجل الشجاع استعمالا حقيقيا. هنا أيضا يدعي المحققين بهذا النحو، يقول بأن الله تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما على طريقة المجاز العقلي، على طريقة جعل الرجل الشجاع أسدا، جعل واعتبر وادعى أن الظن الناشئ من خبر الثقة علم لا ينبغي الشك في شنو في ما يروي عنا صفاتنا. يفسر أدلة حجية خبر الثقة بهذا التفسير، يعني أنه لا ينبغي شك، يعني أنتم افترضوا أنفسكم قاطعين. يجعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما، وبعد أن جعله علما فإذا يصبح خبر الثقة كاشفا تاما، يصبح كاشفا تاما ولو بعناية الادعاء، بعناية الاعتبار والادعاء، في طول عناية الاعتبار والادعاء يصبح خبر الثقة كاشفا تاما وبعد بعد أن أصبح كاشفا تاما أصبح ينجد ويعذر، يصبح خبر الثقة ينجد ويعذر لأنه اعتبره الشارع كاشفا تاما، فينجز الواقع أو يعذر عن الواقع لكونه أصبح كاشفا تاما، لا لأن الله جعل حكما تكليفيا جديدا على طبق خبر الثقة. الشارع لم يجعل حكما جديدا، لم يجعل حكما جديدا، وإنما خبر جعل الفاشلية لخبر الثقة. الشارع جعل الفاشلية التامة لخبر الثقة، فيصبح حال خبر الثقة حال العلم الحقيقي الذي قد يخطئ وقد يصيب. لو أن الإنسان أصبح له القاب خطأً بأن الحكم الواقعي كذا، بينما الحكم الواقعي شيء آخر، فهل يقع التضاد بين هذا الحكم الذي اعتقد به وبين الحكم الواقعي الواقعي الحقيقي؟ لا يقع التضاد، وإن كان هذا العين ينجز له خلاف الواقع، هذا العين ينجز عليه خلاف الواقع، لكنه في الواقع لا يوجد إلا حكم واحد، وهذا العلم نجز علي شيئا آخر. العلم الاعتباري الادعائي أيضا هكذا، يعني خبر الثقة بعد أن صار علما بالادعاء والاعتبار فينجز الحكم الواقعي علينا ولا يؤدي إلى التضاد بينه وبين الحكم الواقعي، إذ لا يوجد حكمان، يوجد حكم واحد، وهذا كاشف تام أخطأ غدو أنه لم يطابق الواقع، أخطأ في تشريع عن الواقع، فليخطئ كما أن العلم الوجداني قد يخطئ، قد يخطئ العلم التعبدي الادعائي أيضا قد يخطئ، قد يخطئ وقد يصيب، فهذا لا يعني أن الحكم تعدد صار حكمان حتى يقع التضاد بينهما، لا، الحكم لم يتعدد، الحكم حكم واحد. وخبر الثقة كانت فاشفيته ناقصة، الشارع جعله كاشفا تاما في التعبد، إذا فلا يوجد لدينا حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري حتى يقع طبعاً بينهما، وإنما الحكم الظاهري ليس إلا عبارة عن جعل الطريقية التامة، جعل الفاشفية التامة للأمارة. وهذه النظرية تسمى بنظرية جعل الطريقية، وهذا من نظريات إدعاس المحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني هو مؤسس هذه النظرية، مؤسس نظرية جعل الطريقية. فتلا المحقق النائيني فكر الحجية، وعلى هذا الأساس أراد أن يحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، لكن هذا الحل لمشكلة التضاد بعض تلامذة المحقق النائيني التفتوا إلى عدم صحة هذه يعني هذا الحل لهذه الشبهة، يعني سيد الخوي مثلا، سيد الخوي وإن كان يتبع أستاذه في أصل فكرة نظرية جعل الطريقية، يقبل بنظرية جعل الطريقية، لكن تفطن إلى أن نظرية جعل الطريقية وإن كان صحيحا لكن لا يحل مشكلة التضاد، كما نوضح الآن نوضح أنه هذه النظرية لا تحل مشكلة التضاد، وإن كانت صحيحة في نفسها هذه النظرية في رأي السيد الخوي. أما السيد الشيخ أصلا أصل هذه النظرية يقبلها. وعلى كل حال الآن نحن نريد أن نوضح أن هذه النظريات هل تحل مشكلة التضاد أو لا تحل. يقول هذه النظرية لا تحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقع، وذلك لأن التضاد بين الأحكام التكليفية لم يكن ناشئا من كيفية الاعتبار، كيفية جعل الحكم، وإنما التضاد بين الأحكام التكليفية كان ينشأ من المبادئ في مبادئ الأحكام. تذكرون سبق عن قلنا في الحلقة السابقة في الحلقة الماضية قلنا بأنه الأحكام التكليفية الآن إنما هي متضادة فيما بينها على أساس المبادئ، أما على أساس العنصر الثالث الذي هو عنصر الاعتبار فإن الاعتبار سهل المؤونة، هكذا كنا نقول، كنا نقول بأن الاعتبار سهل المؤونة، اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، إذا كان مجرد اعتبارين لم يكن تضاد بينهما، اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، لولا أن اعتبار الوجوب يكشف عن وجود مصلحة ومحبوبية، واعتبار الحرمة يكشف عن وجود مفسدة ومبغوضية، لولا كشف الاعتبار الوجوب عن مبادئ الوجوب واعتبار الحرمة عن مبادئ الحرمة لما كان يوجد تضاد بين هذين الاعتبارين على مستوى الاعتبار المحض. على مستوى الاعتبار المحض لا تضاد، وإنما التضاد ينشأ من عدم إمكان الجمع بين المصلحة والمفسدة، عدم إمكان الجمع بين المحمولية والمبغوضية، هذا هو منشأ التضاد بين الأحكام التكليفية الكاملة. وعليه نقول بأن الحكم الظاهري هل يوجد له مبادئ أو لا يوجد له مبادئ؟ سواء فسرنا الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل أو فسرنا الحكم الظاهري بجعل الطريقية، كيفية الاعتبار، كيفية الجعل الاعتباري لا يعترف الحساب، إنما الذي يعترف الحساب المبادئ الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري إلى مبادئ ولا إلى مبادئ؟ إذا كان إلى مبادئ متعلقة هذا الحكم يقع التضاد بينه وبين مبادئ الحكم الواقعي الذي هو فيه متعلق هذا الحكم أيضا. مثلا في مسألة الدعاء عند رؤية الهلال، لو أنه جاء كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الإباحة، أو لكي يكون المثال أوضح خلنا نمثل بمثال يكون الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب مثلا حتى يكون أوضح، لأن التضاد بين مبادئ الحرمة ومبادئ الوجوب أوضح. إذا كان الحكم الواقعي في مسألة من المسائل، إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو الوجوب، الحكم الواقعي هم مبادئه في متعلقه، يعني عندما الشارع جعل الحرمة في هذا الفعل يعني أن هذا الفعل الذي هو متعلق الحرمة هذا الفعل يشمل على مبغوضية، يشمل على مفسدة ومبغوضية. يأتي الحكم الظاهري يكون الحكم الظاهري هو الوجوب، الحكم الظاهري دل على وجوب هذا الفعل، فهذا الوجوب الذي هو حكم ظاهري هل أنه أيضا له ملاك متناسب مع الوجوب في متعلق الوجوب عن أيضا في هذا الفعل؟ هذا الفعل الذي كان هو متعلق الحرمة الواقعية أيضا هو متعلق الوجوب الظاهري، فلو أن الحرمة الواقعية كان لها مبادئ الحرمة كان لها مبغوضية بالمفسد والمبغوضية، والوجوب الظاهري الذي تعلق بنفس هذا الفعل أيضا يعتمد على مبادئ الحرمة في مبادئ الوجوب في متعلقه، يعني في نفس هذا الفعل، يعني اجتمع مبادئ الحرمة ومبادئ الوجوب في فعل واحد، وهذا طبعا لا يمكن. نعم إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا يعتمد على مبادئ في متعلقه، كيف إذا ما هي مبادئ الحكم الظاهري؟ بأي وجه آخر لو فسرنا مبادئ الحكم الظاهري؟ كما أنه يوجد تفسير آخر كما سيأتي من السيد الخوئي يقول بأن مبادئ الحكم الظاهري ليس في متعلق الحكم الظاهري، بل مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل، نفس جعل الحكم الظاهري في مصلحة. الحكم الظاهري لا يعتمد على مبادئ في متعلقه، بل الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل، جعله هذا الحكم الظاهري من المصلحة، لأن الفعل، لأن ذاك الفعل الذي يوجبه في الوجوب الظاهر ذات الفعل في المصلحة. الوجوب الظاهر عندما يتعلق بفعلين لا يعني أن هذا الفعل في المصلحة، بل يعني أن جعل الوجوب لهذا الفعل في المصلحة. الكفار بين أن يكون هذا الفعل في المصلحة لأجل مصلحة هذا الفعل أوجبه الشارع، وبين أن يكون هذا الفعل لا يشمل على مصلحة، وإنما المصلحة في جعل الوجوب لهذا الفعل، نفس الجعل جعل الوجوب فجعل فيه المصلحة، لا أن هذا الفعل فيه المصلحة، بل جعل الوجوب لهذا الفعل فيه المصلحة. خب، إذا قلنا هكذا، إذا قلنا بأن الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل، لا في متعلق الحكم الظاهري، بل مبادئه في الجعل. أو بأي وجه آخر فسرنا مبادئ الحكم الظاهري بحيث يخلو متعلقه عن مبادئ. لتخلصنا من مشكلة التضاد، سواء فسرنا الحكم الظاهري بتفسير جعل الحكم المماثل أو بتفسير جعل الطريقية في التشريع. إذن كيفية الجعل من أن الشارع هل جعل الحكم الظاهري على طريقة جعل الحكم المماثل أو جعل الحكم الظاهري على طريقة جعل الطريقية، هذا ما له قيمة. وإنما لا بد أن نجد بأن الحكم الظاهري هل يشتمل على مبادئ في متعلقه أو لا يشتمل على مبادئ في متعلقه. إذا كان يشتمل على مبادئ في متعلقه يفعل الصبر بين مبادئ على الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الظاهر، وإذا لم يكن يشتمل على مبادئ في متعلقه ولو باستغراض أن ملاك الحكم الظاهري مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل لا في المتعلق، لن حلت مشكلة الطوال، سواء قلنا بالجعل الطريقية أو بجعل الحكومات. إذن فتبديل كيفية الجعل من جعل الحكم المماثل إلى جعل الطريقية لا يحل مشكلة الطوال، وإنما لا بد أن نفتش عن حل لمشكلة الطوال في عالم المبادئ. هذا هو رد بنظرية الحق النائي رضوان الله تعالى عليه. هل نبدأ مقاطب على العبارة؟ شبهة الطوال ونقض الغرض. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائي قدس سره، من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من الأحكام. يقول إشكال التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي ينشأ من نظرية جعل الحكم المماثل، من النظرية التي تقول بأن الحكم الظاهري حكم تكليفي مماثل لما أدى إليه الأمارة، لما أدى إليه أدت إليه الأمارة أو أدى إليه الأمر. نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا قال توضيح. ما معنى أن الحكم الظاهري حكم تكليفي؟ توضيحه وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. هذه هي نظرية جعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين، لأن الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. بناء على هذه النظرية يقع التضاد، ولكن الافتراض المذكور خطأ. هذه استمرار لنظرية المحقق النائي. المحقق النائي يقول لكن الافتراض المذكور خطأ، يعني نظرية جعل الحكم المماثل خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن معداه بالاعتبار. معنى ان الشارع جعل الحجية لخبر الثقة يعني ان الشارع تبارك وتعالى جعل خبر الثقة كاشفا تاما. اليس خبر الثقة هو مطابقه كاشف الناقص؟ الشارع عندما يجعله حجة معنى جعله حجة يعني جعله كاشفا تاما، جعله علما وكاشفا تاما عن معداه بالاعتبار. هذا الجعل جعل اعتباري وادعائي. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري بعدا على الحكم التكليفي الواقعي. لا يوجد عندنا حكمان صادران من الشارع ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين، وذلك لان المقصود من جعل الحجيه لخبر الثقه مثلا للخبر مثلا جعله منجزا للاحكام الشرعيه. المقصود بجعل الحجيه شنو؟ شنو الغرض من جعل الحجيه؟ الهدف من جعل الحجيه الهدف هو يعني ان يصبح منجزا ومعزرا. هذا الهدف لمن يحفظ؟ بجعله كاشفا تاما، بجعل الظن علما. وذلك لان المقصود من جعل الحجيه للخبر مثلا جعله منجزا للاحكام الشرعيه التي يحكي عنها، وهذا يحفظ قطع الاولى وهكذا يحصل هكذا قطع الصحيح هنا الصحيح وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لان العلم منجد سواء كان علما حقيقه كالقط كل علم منه سواء كان علما حقيقيا او علما ادعائيا من قبل الشارع جعله علما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة تلقى أو علما بحكم الشارع كالأمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. والجواب على ذلك الرد على نظرية الحكمين الناظمي أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع، يعني يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي يعني اعتبار جعل الحكم المماثل الى اعتبار العلمية والطريقية. لم يكن منشأ التضاد هو كيفية الاعتبار حتى لعل التضاد بتغيير كيفية الاعتبار، لانه غير لم يصنع شيئا سوى انه غير الاعتبار من اعتبار جعل الحكم المماثل الى اعتبار جعل الطريقية، يعني لم يتصرف في عالم المبادئ وانما تصرف في عالم الاعتبار. يقول هذا لا يحل التضاد لان التضاد لم يكن ناشئا من عالم الاعتبار حتى ينحل التضاد بتغيير كيفية الاعتبار، بل بلحاظ يعني بل ان التضاد بين الحكمين التكليفيين انما هو بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي يقصد بالمصلحة الملزمة وشوق يعني مبادئ الحكم، إن كان الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم يعني في متعلق الحكم الظاهري حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية سواء كان الاعتبار على طريقة جعل الحكم المماثل أو على طريقة جعل الطريقية. ما دام يوجد مبادئ في متعلق هذا الحكم الظاهري يقع التضاد، حتى وإن قلنا بأن الاعتبار ليس هو اعتبار حكم تكليفيا بل هو اعتبار طريقية بل فاشفية، هذا ما يحل التضاد. فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، سواء كانت الصيغة الاعتبارية صيغة جعل الحكم المماثل أو جعل الطريقية والفاشلية. وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بل ينشأ من شيء آخر، فشنو شيء آخر؟ لو قرر معلول ينشأ من مبادئ في نفس الجعل كما سيأتي من قبل السيد الكوفي أو أي نظرية أخرى. المهم أننا لو أنكرنا نشوء الحكم الظاهري من مبادئ في متعلقه، لو أنكرنا وجود مبادئ في متعلق الحكم الظاهري انحل الصدر. يقول وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، يعني عدم نشوء الحكم الظاهري من مصلحة ملزمة وشوق في متعلقه، ولو بافتراض قيام المبادئ يعني مبادئ الحكم الظاهري بنفس جعل الحكم الظاهري، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، التنافي سوف يزول سواء جعل هذا حكما تكليفيا او بنفارس على الطريقية. اذا نظرية جعل الطريقية لا تحل الاشكال، الحكم الظاهري اذا كان اصلا عمليا فاساسا قد يرون بان الاصل العملي عادة مؤمن، والاصل المؤمن ليس له مبادئ الزامية ولا يقع التضاريسهما، لا بد ان تتحلل من هذا القبيل، من انه الحكم الظاهري المؤمن هذا راح يصير مثل الإباحة اللا اقتضائية مثلا، فلا يقع تضاد بين مبادئها ومبادئ في الواقع، لا بد تتحلل من هذا القبيل. ان صار جهدي على حل التضاد في بين الامارات وبين الحكم الواقعي، اما الاصل العملي من وضح بانه كيف ينحل التضاد بين الحكم الظاهري الناشئ من الاصل العملي وبين الحكم الواقعي. وهكذا سيكون هم ايضا في جواب راح نقول هم ايضا نفس المشكله موجوده، يعني ما كفى الوضوح في كيفيه حل التضاد عند الاصول العمليه في باب الاصول العمليه، صابين جهدهم على حل التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الناشئ من الأمارة، أما إذا كان الحكم الظاهري ناشئ من الأصل العملي فهل أن نفس الجواب يجري؟ هذا موقف الوضوح، يحتل مكان الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي يزول، هذا صار اختصاص الأحكام بالعالمين، هذا صار تطويل، وهذا يعني أن الحكم الظاهري إذن مستحيل، الحكم الظاهري هو يصير واقعي، هذا يعني التزام بالإشكال، ليس حلاً بالإشكال. هذا التطويل، هذا معنى أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، يعني ما عنده خطأ أن الإمارة صارت المصير صارت المصير، ما عنده، الإمارة صارت المصير، إيش يصير؟ هذا قول التطويل. زين ما عندهم دليل لهذا المعنى اللي انت تفيده، يعني ذول يقولون لانه لولا هذه النظريات لكان يستلزم التضاد، هو هذا دليلهم. اذا لابد من استقصاء النظريات لكي نجد بانها لو بطلت جميع النظريات على نظريه واحده فتثبت تلك النظريه الواحده بالحق. يعني عندما نحصر كل ما هو موجود مما أدركه العلماء وكلما نفكر لا نجد طريقا آخر، يحصل لنا الاطمئنان واليقين بأنه لا يوجد طريق، لا يوجد حل آخر. الحل الثاني، الجواب الثاني عن مشكلة التضاد، ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه التفت إلى أن مشكلة التضاد لا تنشأ من عالم الاعتبار، بل إنما تنشأ من عالم المبادئ، فقال بأن التضاد بين الأحكام تنشأ من عالم المبادئ ومن عالم الامتثال، فإذا استطعنا أن نحل التضاد في هذين العالمين انحلت مشكلة التضاد، أولا عالم المبادئ وثانيا عالم الامتثال، في عالم الامتثال لو أن حكما قال افعل وحكما قال لا تفعل كلاهما تعلق بفعل واحد فماذا يصنع المكلف، هل يفعل أو لا يفعل؟ ففي عالم الامتثال يكون متطلبات هذا الحكم في عالم الانفتاح تختلف عن متطلبات ذات الحكم في عالم الانفتاح. إذن مشكلة التضاد إنما هي في عالمين، في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال. أما في عالم الاعتبار ما عندنا مشكلة ثبات. عندئذ زيد الخوي يحل مشكلة الثبات في هذين العالمين. يقول: أما في عالم الامتثال لا يوجد ثبات بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي لا امتثال له، الحكم الواقعي مجهول والمكلف معذور عن امتثال الحكم الواقعي. المكلف إنما هو ملزم عقلا بامتثال الحكم الظاهر. إذا ففي عالم الامتثال لا يوجد تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. يبقى شنو؟ يبقى في عالم المبادئ. يقول: وأما في عالم المبادئ فنحن نفترض أن الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجاعل لا في متعلق هذا الحكم الظاهري. يعني إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة والحكم الظاهري هو الوجوب، الحرمة الواقعية مبادئها في متعلقها يعني في ذات الفعل، وأما الوجوب الظاهري فمبادئه ليس في متعلقه حتى يكون نفس هذا الفعل، وإنما مبادئ هذا الوجوب الظاهري في نفس جعل الوجوب. جعل الوجوب عند الشك إلى مصلحة، عند الشك يكون من المصلحة أن يجعل الشارع وجوبا، نفس هذا الجعل فيها المصلحة، وهذه المصلحة ليست في ذات الفعل الذي تعلق به الوجوب. لا توجد مصلحة في الفعل الذي تعلق به الوجوب حتى نقول بأنه يعني كيف اجتمعت هذه المصلحة مع مفسدة تلك الحرمة الواقعية. إذن فمركز مبادئ الحكم الواقعي يختلف عن مركز مبادئ الحكم الظاهري. مركز مبادئ الحكم الواقعي هو متعلق الحكم وهو ذات الفعل، وأما مركز مبادئ الحكم الظاهري فليس هو متعلق الحكم، فليس هو ذلك الفعل، بل مركز مبادئ الحكم الظاهري هو جعل ذلك الحكم الظاهري، نفس الجعل في المصدر. وعليه فلا تجتمع مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري في مركز واحد حتى يقع الفضل بينهما. مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري لا يجتمعان على مركز واحد حتى يقع الفضل بينهما. إذن ففي عالم المبادئ أيضا المشكلة محلولة، لا فضل بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري. هذا هو النظرية التي يقول بها السيد الخوئي رضوان الله عليه، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش ذلك. تحبون نطبق عبارة أنت المقدار نطبق على عبارة لاحظوا العبارة. يقول: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، هذا من ناحية، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. الثبات في عالمين، في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى.